إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأسأل الله العلي العظيم أن ينزل من بركاته ورحماته على أهل هذه القرية. اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على أهل هذه القرية وعلى أجوارها. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم بارك لهم في إيمانهم وإسلامهم، اللهم بارك لهم في أخوتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبابي في الله، يعني حدث، يعني خبر جه كده في الحوادث من عدة سنوات، ان واحد اتقدم لواحدة وعرض ان هو يجيب لها يعني جوازة حلوة بقى ونفسه ان هو يتجوزها، فعرض ان هو يجيب لها طقم سوليتير، طقم الماز في وقت يعني حدش عارف يجيب فيه ذهب، طقم سوليتير، وجيب لها طقم سوليتير، طقم الماز ما حصلش وتزوجها وعاشوا مع بعض سنين، ويعني كل ما يحصل بينهم مشكلة يعني يهددها ان يعني ده انا جبت لك طقم سوليتير، ده انت عشان جبت لك طقم الماز. ومرت السنوات وحدث الطلاق بينهما، هي خدت طقم الالماز طبعا الشبكة بتاعتها، وفي يوم من الايام ارادت ان هي تبيعه، ففوجئت ان هو فلسه، ان الراجل ده من ساعة ما جالها من سنين وتقدم لها جايب لها طقم الماز فلسه، وهي عايشة في الوهم طول العمر اللي فات. ده اهي دي نماذج البطولات اللي احنا عايشين فيها الايام دي يا اخوانا، فلسه مقبوس او اوهام مزيفة، بطولات مزيفة. يا اخواني في الله، قال تعالى وهو يتحدث عن جيل الصحابة من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجالة، مش كل واحد دخل المسجد راجل، مش كل واحد آمن وأسلم راجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انت بينك وبين ربنا عهد ايه؟ بينك وبين ربنا ميثاق ايه؟ بينك وبين ربنا كلمة في رقبتك عهدت ربنا انك تعيش وتموت عليها ايه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبة، اي قضى نذرة، كان نازل رقبته لله وقدم رقبته لله. ومنهم من ينتظر، ينتظر ايه؟ ينتظر ان الدنيا تتفتح عليه، ينتظر ان الدين يبقى له ملك يشوفه بعينيه، ينتظر الموت في سبيل الله. زي معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاله قرحة الطاعون في يده فكان يقبله الله ويقول اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل. عايز يموت شاب عنده 33 سنة أمنية حياته إنه يموت عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى على الخير وعلى الهدى زي ما ربنا بيقول ولقد كنتم تمنون الموت. هو في انسان الموت بالنسبه له امنيه بيتمنى؟ الصحابه من شده شوقهم للقاء الله سبحانه وتعالى كانوا يتمنون الموت زي سيدنا سعد بن معاذ لما كان شاب في الثلاثينات من عمره والنبي عليه الصلاه والسلام بيمرضه في المسجد بعد الاصابه اللي اصيبها في غزوه الاحزاب وقال اللهم اللهم ان كنت قد كتبت الا قتال بين نبيك وبين المشركين فاقبضني اليك. شباب يا جماعه شباب في عز الشباب في عز ريعان الشباب وكل قضيتهم في الحياة أموت على مراد الله إزاي؟ أعمل عمل عظيم وأموت أقابل به ربنا إزاي؟ ومنهم من ينتظر مستني إن هو يموت على مراد الله مستني الموت يموت قدام ربنا زي عبد الله بن جحش في غزوة أحد. شباب عبد الله بن جحش وهو يدعو الله قبل غزوة أحد اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيبقى بطني ويقطع أنفي ويجدع أذني فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا فأقول فيك وفي رسولك يا رب فأقول فيك وفي رسولك يا رب. كانوا بيتمنوا الموت كانوا بيتمنوا أنهم يموتوا موت ربنا يرضى بها عنهم. وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الموت كانوا عبادة بيجهزوا لها إزاي يموتوا على مراد ربنا سبحانه وتعالى. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قاعد مستني مش قاعد مستني إن هو يعني يجيب شقة حلوة مش قاعد مستني إن هو يجيب عربية حلوة مش قاعد مستني إن ظروفه المادية تتحسن مش قاعد مستني أقابل ربنا بموتة مشرفة ازاي. وما بدلوا تبديلا وما بدلوا ما بدلوش وما غيروش فضلوا على المشاعر دي لحد ما قابلوا ربنا فضلوا على اليقين ده لحد ما قابلوا ربنا فضلوا على التضحية دي لحد ما قابلوا ربنا. الدنيا ما غيرتهمش سواء اتفتحت عليهم او دائت ظروف الدنيا ما غيرتهمش كل تقلبات الايام ما غيرتهمش فضلوا زي ما هم وهم شباب زي هم كبار وهم سلام زي هم مرضى وهم فقراء زي هم أغنياء وهم محاربين في رهب زي هم في رغب وما بدلوا تبديلا. الثبات في الدين الناس دي كانت دينها ثابت زي الجبال. تعالوا اخوانا نتكلم عن الجيل ده تعالوا نتحدث عن هؤلاء الأبطال تعالوا نتحدث عن هذه القدوات العظيمة عن هذه النماذج الباهرة التي زكى الله سبحانه وتعالى في كتابه. مميزات جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فتح الله عليهم؟ اشمعنى الجيل ده؟ الجيل ده ربنا فتح له الدنيا ليه؟ الجيل ده خر الفرس والروم تحت أقدامهم ليه؟ الجيل ده ربنا اداهم نصف الكرة الأرضية في 25 سنة ليه؟ الجيل ده ربنا زكاه في القرآن ليه؟ في هذا الجيل الذي نعيشه اليوم في أيام الهوان التي نعيشها اليوم في أيام تمزق الأمة قطعناهم في الأرض أمما التقطع الأمم بتاع أمة محمد في هذه الأيام. اشمعنى الجيل ده ربنا فتح عليه؟ اشمعنى الجيل ده ربنا نزل له الملائكة؟ اشمعنى الجيل ده ربنا أيده بالكرامات؟ اشمعنى الجيل ده ربنا اداله كل حاجة؟ لماذا نتناول بعض صفات جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما بدلوا تبديلا؟ صفة الأولانية ثبات يا أخوان كانوا على ثبات كالجبال لا يمكن يتعطع من مكانه. هو ده الدين أنا هنا حتى أموت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها اتقلبت عليه جزيرة العرب كلها ارتدت ما كانش بيصلي الجمعة اللي احنا بنصليها الوقتي في جزيرة العرب كلها الاربع مساجد مسجد جواسة في البحرين ومسجد الطائف والحرم المكي والحرم المدني اربع مساجد في الجزيرة العربية كلها اللي بتصلي الجمعة والباقي مرتدين ومانع زكاة ومدعي نبوة. باقي الجزيرة كلها واحد من الصحابة قال له يا خليفة رسول الله اغلق بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. خلاص العرب كلهم سابوا الدين، هنعمل ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقول له كيف تقاتلهم على مانع الزكاة وهم يؤدون الصلاة؟ تقاتلهم ازاي؟ الناس كلها تقول له ارجع بعث أسامة، المدينة المنورة في خطر اصلا، وانت مصمم انك انت تطلع بعث أسامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلعه وهو يقول لو رأيت السباعة تجري بين ارجل امهات المؤمنين لانفذ بعث أسامة. النبي عليه الصلاة والسلام أنفذه، أنا لا يمكن أن أنا أرجعه أبدا. سيدة عائشة تقول نزل على أبي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو نزل على الجبال لهاضها. بتقول اللي نزل على أبويا لو نزل على الجبال كان فتتها من شدة ثقل المهمة وثقل الأمانة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى به. عشان كده نفهم كلمة أبو سفيان بعد غزوة أحد لما وقف تحت الجبل يكلم المسلمين ويقول لهم أفيكم أبو بكر؟ مش معنى أبو بكر يعني راجل، راجل ثبت الأمة كلها بالثبات بتاعه، راجل ثباته لو وزع على أمة كاملة لفاض. صمم أبو بكر الصديق على الثبات وقاتل قتالا عظيما حتى عادت الجزيرة العربية كلها واحدة واحدة، وعادت الخلافة الإسلامية تسيطر، وكان بيموت والفرس بتنهار على ايد سعد بن ابي وقاص، والروم بتنهار على ايد خالد بن الوليد وبيموت. ازاي الكلام ده كله في سنتين؟ ثبات يا اخواني، ومش بس ثبات، لحظة الفتن اللي زي دي ثبات امام التعذيب. كان في فترات مكة يجيبوا خباب، خباب كان شغال في صناعة السيوف عند أم أنمار، كان يجي يقف يصلي، طبعا السيوف كلها دروع حديد والسيوف حديد في حديد يعني، تقوم تجيب السيف تحمره على النار وهو بيصلي تحطه على رأسه فتصاعد الدخان ويسقط مغشيا عليه. حفروا حفرة وولعوا فيها نار وجابوا خباب وهم بيعذبوه وقاموا منيمينه بظهره على الحفرة. بعد أكثر من 20 سنة سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم عن تضحيات الصحابة في مكة، خباب ما اتكلمش، مش محتاج انه يتكلم، مش محتاج انه يدي خطبة، الافعال بتاعته والثبات بتاعه حافر على جسمه. فلم يتكلم خباب ولكن كشف الثوب بتاعه ودور ظهره قدام عين عمر بن الخطاب. فلما رأى عمر ظهر خباب بعد 20 سنة من هذه الواقعة سقط عمر مخشيا عليه. مش متخيل ان في بني ادم ده منظر ظهره من اثار تعذيب 20 سنة او اكثر من 20 سنة، لما والله لو قد اوقدوا نارا فما اطفأها الا ودك ظهري. كانوا يجيبوا بلال بن رباح رضي الله عنه ويربطوا رجليه بفرس ويستنوا والرمل حارق ويقوموا مجرجرينه على الرمل، يعني واحد ولعوا له صبعه وبعد كده قاعدين يكحتوه على الاسفلت كده. تخيل هذا التعذيب الرهيب. ثبات الجبال من اكبر مميزات جيل الصحابه، اللي كان عندهم ثبات على الدين. الدين عندهم غالي، مش بيتنازل عن دينه عشان شويه ظروف، مش بيتحجج بالاعذار هعمل ايه وجاء المعذرون من الاعراب، ما عندوش قضيه الاعذار دي، ما عندوش، بيموت يخرج للجهاد زي علي بن ابي طالب في غزوه خيبر، متجوز وفي شهر العسل يخرج للجهاد زي حنظله في غزوه احد، ما عندهمش اجازه مرضي، ما عندهمش اجازه اعتيادي في الدعوه الى الله، ما عندهمش اجازه جواز وشهر عسل في الدعوه الى الله. الدين ده كان ابنهم، في واحد بياخد اجازه من رعايه ابنه، في واحد من ساعه ما ابنه بيتولد لحد ما هو بيموت ويسيب ابنه بياخد اجازه ويقول انا الوقت تعبان ما اقدرش اراعي ابني. لو بيموت لازم بيفكر في ابنه، بيبقى على فراش الموت وبيحتضر وفي عناية مركزة ويقول لهم انا بوصي ان ابني مش عارف ياخد ايه، ان انتوا تعملوا ايه مع البنت، ان انتوا بيموت وما فيش حاجة اسمها ان عاطفته تقف تجاه اولاده. من مميزات جيل الصحابة التي رفعتهم عند الله سبحانه وتعالى ان هم مضوا للدين على شيك على بياض. يعني ايه مضوا للدين على شيك على بياض؟ يعني اخواننا ابو دجانة يوم غزوة احد النبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده قبل الغزوة فبيشجع الصحابة على الجهاد، فرفع السيف بتاعه وقال لهم من يأخذ هذا السيف؟ مين يأخذ السيف ده؟ فكل الصحابة رفعوا ايديهم الله اكبر، انا هقاتل بسيف النبي عليه الصلاه والسلام، هقاتل بسيف محمد عليه الصلاه والسلام. الكل رفع ايده، النبي قال كلمه من ثلاث حروف الكل نزل ايده، من ياخذ هذا السيف كله رفع ايده. النبي عليه الصلاه والسلام قال بحقه، بحق الكل هم نزل ايده حقه. هو مين يقدر يجيب حق سيف محمد عليه الصلاه والسلام؟ الوحيد اللي فضل رفع ايده ابو دجانه بحقه. وهل تعرف ما حقه يا ابو دجانه؟ هو انت رفع ايدك كنت لسه عارف هو ايه حقه؟ ابو دجانه ماضي على شيك على بياض، حقه يا رسول الله، حقه ان تضرب به هام المشركين حتى ينفلق. انا ده انا مستعد لاي ثمن. قضيت ان ابو دجانه رافع ايده ومش عارف الثمن ايه اصلا، يدل ان الصحابه كانوا بيتعاملوا مع الدين زي واحد هيموت عشان يتجوز واحده ومش قادر يتخيل من غيرها، فابوها بيقول له هتدفع هتكتب على نفسك قايمه بكام ولا مهر بكام، يقول له عم شيك على بياض اهو اكتب اللي انت عايزه، انا مش هقدر اعيش من غير ما تزوجها، اكتب ما تشاء، لن اراجعك في مبلغ انت كتبته. الناس دي كانت بتكتب للدين شيك على بياض. النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى المدينه، لما كان هيهاجم المدينه المنوره، فجه الانصار عشان يتفقوا معاه، ايه شروطك يا رسول الله؟ مش ايه شروطكم عشان ترضوا تقووني، ايه شروطك عشان ترضى تيجي عندنا؟ فاهمين قيمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاهمين قيمة ان ربنا يستعملهم لنصر دين الله؟ فبيقولوا له ايه شروطك؟ اشترط لنفسك ولربك ما شئت، ايه الشروط بتاعتك عشان ترضى انك تقبلنا جنود في جيش محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال تبايعوني على واحد، السمع والطاعة. السمع ده هو في كم واحد بيسمع دروس دين اصلا دلوقتي؟ السمع والطاعة في المنشط والمكره. الدين ملوش دعوة بظروفك النفسية، الدين ملوش دعوة ان انت متشاكل مع مراتك النهارده فمالكش مزاج انك تصلي الفجر في الجامع او تشتغل في الدعوة الى الله، الدين ملوش دعوة بظروفك المادية، دين ربنا محتاج عطاء بلا توقف. تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. اثنين، وعلى النفقة في العسر واليسر. هو انت دلوقتي مرة كنا في بلد من البلاد فلقيت واحد بنته عندها مرض شديد كده وبتاخد دواء 300 جنيه، فالراجل يعني مراته اتصلت بيه قالت له ازازة الدواء خلصت، الراجل ما فيش في جيبه غير 25 جنيه. الراجل ده يا جماعة حد يتوقع مثلا هيرجع لمراته بالليل يقول لها والله انا ما فيش معايا غير 25 جنيه؟ لا طبعا، لا طبعا. ايه؟ اعمل اي حاجة وهات لبنتك ازازة الدواء. عمره ما عاطفته قهرية تجاه بنته، هيستلم هيقف يشحت على باب جامع هيعمل اي حاجة، انما لازم يرجع لبنته بإزازة الدواء. هي دي العاطفة اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبها تجاه دين الله. وعلى النفقة في العسر واليسر. الدولار بقى مش عارف بكام، الزيت بقى بكام، السكر بقى ب 11 جنيه. الدين ملوش دعوة، الدين والدعوة يجب ان ينفق عليها مهما كانت الظروف. وعلى النفقة في العسر واليسر. ثلاثة، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تشوفش حد بيهد في بناء الدين اللي انت بتعليه وتسكت وتسيبه، لا لازم توعظ الناس ولازم الناس كلها تعرف الحلال والحرام. الوقت تلاقي فيه ناس حرام في حرام، يعني كل حاجة حرام، وناس تانية الواحد وجد منهم في الحج عجائب ونحن في الحج حلال في حلال، كل حاجة حلال، كل حاجة تنفع، ما عادش في حاجة اسمها حرام في الدنيا. كلمة حرام دي الغوها يا جماعة، اللي عايز يسأل اي سؤال انا هجيب لك انه حلال، ويقدروا ان هم يغوصوا كده ويعملوا شوية اكروبات كده وفي الاخر يطلع يقول لك انا جبت لك قول لواحد عاش في القرن ال 19 وقال ان الموضوع ده حلال، حلال في حلال. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اربعة، وعلى ان تقوموا لله، لا تخافون في الله لومة لائم. لما الدين يحتاجكم مالوش دعوة، لما دين ربنا يحتاجك لازم يلاقيك راجل واقف. خمسة، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. لو واحد الساعة 2 بالليل هجم على بيتك عايز يغتصب زوجتك او عايز يذبح حد من عيالك او يخطف بنت من بناتك هتسيبه؟ لا يمكن. اللي يجي يأذيني تعمل مع اللي انت هتعمله مع الحرام اللي هاجم عليك 2 بالليل كده اهو. وعلى ان تمنعوني، اي تمنعوا النبي وتحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم، مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. والانصار كانوا طايرين، قالوا له طب يا رسول الله هو كل ده كده بقى مقابل ايه؟ يعني التضحيات الجباره المهوله دي قصادها ايه؟ قال لهم الجنه، مالكوش موقع في الدنيا، مش هتمسكوا بعد ما انا اموت اي موقع او مركز، مالكوش اي عطاء مادي مقابل كل ده، مقابل كل ده كلمة واحدة بس الجنة، فقالوا لا نقيل ولا نستقيل، خلاص موافقين لا هنرجع في كلامنا ولا هنسيبكم أيها المهاجرين ترجعوا كلامكم في يوم الأيام، احنا موافقين مقابل الجنة. هم دول الصحابة، عشان كده ربنا فتح عليهم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أيدهم. من أسباب نصرة الله لجيل الصحابة الذي ما بدل تبديل المعجزات، الجيل ده كان عنده روح فدائية في الجهاد لا تخيلها أحد، روح فدائية زي خالد بن الوليد كده، أول يوم أسلم الصحابة رايحين ياخدوا منه زكاة بعد ما أسلم، فقال لهم ما عنديش زكاة. ما عندكش زكاة ازاي انت راجل مليونير؟ خالد بن الوليد ما عندوش زكاة، القائد العسكري اللي أركان حرب مكة، اللي كان أركان رئيس أركان حرب مكة قبل ما يسلم ويجي المدينة، ما عندوش زكاة ازاي؟ ما عادش نصاب فلوسك، فراحوا للنبي عليه السلام، خالد بن الوليد مش عايز يدفع زكاة. فقال لهم أما خالد فإنه نظر أعتده وأفراسه في سبيل الله. قال لهم خالد بن الوليد أوقف كل ما يملك وقف للجهاد في سبيل الله، وقف للإنفاق على جهاد، ده من بدايتها كده. خالد بن الوليد كان من أبطال التاريخ، خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب مؤسسي إمبراطورية الإسلام في الكرة الأرضية، يعني ما هي شخصيات بسيطة ولا شخصيات، شخصيات جبارة رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد وهو بيفتح بلاد الفرس في العراق جاله أمر من أبو بكر الصديق يطلع يدعم جبهة فتح بلاد الروم في الشام، خالد بن الوليد هياخد الجيش وينطلق وهيسيب سعد بن أبي وقاص بقى على قيادة الجيوش في فتح بلاد الفرس. طب الوقت الطريق من العراق للشام 30 يوم الطريق الآمن، وفي طريق تاني 15 يوم، جاب واحد اسمه رافع دليل، دليل خريج بقى ومحترف، قال له الطريق 15 يوم ده أنا من 30 سنة لم أمشي فيه، ولكن من 30 سنة كان في بئر بعد 5 أيام بئر مية. خالد بن الوليد اليوم يساوي عنده، الصحابة كانوا بيعتبروا إن الزمن ده عنصر خطير، اليوم ده يعني في ناس هتموت على الكفر ممكن ننقذها من النار، اليوم ده يعني مزيد من العز للإسلام. قال له خلاص نمشي في الطريق 15 يوم. خالد بن الوليد عطش الإبل ثم سقاها ماء عظيما عشان ينحرها في الطريق، وبعد 3 أيام من السير أمر الجيش كله بالصمت عن الكلام، ممنوع حد ينطق، ليه؟ عشان حتى شوية الماء اللي هيخرجوا في بخور الماء في بخار الماء أثناء الكلام والتنفس ده ما يخرجوش. وبعد 5 أيام فين البئر يا رافع؟ انت قلت لنا ان فينا بئر، قال له البئر ده كان من 30 سنة انا ما اعرفش الوقت البئر ده فين، طب الجيش ده هيموت من العطش. فظلوا يتوسلون الى الله ويغضون السيل حتى وجدوا البئر زي ما هو، ربنا حفظه 30 سنة عشان المجاهدين هيعدوا من هنا في يوم من الايام، عشان جيوش الفتح الاسلامي في العالم هتعدي من هنا في يوم من الايام. معجزات اخوان زي مجزاة ابن ثور السدوسي في فتح بلاد تستر، لما الحصار اشتد عليهم مش عارفين يعملوا ايه، عرف ان في نفق مائي تحت الارض، خد 300 واحد يبايعوا على الموت، ونزل الفجر من النفق المائي بيهم، وصل في النهاية 220 واحد، 80 واحد ماتوا في عبر النفق المائي ده، وكانت العلامة بينه وبين الصحابة أول ما يدخل جوه يكبر، فإذا كبر الجيشان يحاولوا أنهم يلتقوا عند باب الحصن، وفتحت بلاد تستر بسبب هذه التضحية الجبارة، هذه التضحيات التي لا يتخيلها عقل أصلا، وما بدلوا تبديلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل العظيم الذي زكاه الله هو غلام الأخدود، لما دعا الناس إلى الله في النهاية الملك ولع لهم نار وقال لهم ارموا نفسكم فيها ترجعوا، الناس كلها رمت نفسها في النار ليه؟ هو الناس عمرها يعني احنا الوقت لو جه ملك ظالم وقال يا منشية البدوي يا اما تسيبوا الاسلام يا اما ترموا نفسكم في النار ده او ارميكم في النار ده، ايه كم واحد هيوافق وكم واحد هيقول لك رخصة يا عم والدين في القلب والموضوع مش يعني مش الناس رمت نفسها في النار ليه؟ لان غلام الاخدود ضحى بحياته عشان ربنا، لما الناس بتشوف في الدين قدوة، عشان كده بنتكلم عن الصحابة، لان الناس محتاجة تشوف نماذج عملية طبقت دين الله سبحانه وتعالى. من صفات البطولة في هذا الجيل الحماس العظيم، احيانا باسم العقلانية بنقتل الحماس والعاطفة، واحيانا باسم الحماس بنقتل العقلانية برضو، ولكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عاطفتهم تجاه دين الله كان عندهم حماس عجيب، الحماس ده من اسباب فتح دول من دول العالم اللي موجودة دلوقتي، زي مين؟ زي عمرو بن العاص لما ظل يعني على سيدنا عمر بن الخطاب كل شويه يتكلم معاه عشان فتح مصر، عشان حماس عمرو بن العاص وسبب فتح مصر، لان الوقت الامه في هذا الوقت ما كانتش مستعده انها تواجه الروم في 100 جبهه والفرس في 100 جبهه. عمرو بن العاص ظل لحد ما عمر بن الخطاب ارسل فيه فتح مصر. ده المسلم بن حارثة الشيباني. المسلم بن حارثة الشيباني اصلا يا جماعه ده واحد النبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن عرض عليه الاسلام في مكه، فمثنى عجبه كلام النبي عليه الصلاه والسلام واقتنع به، ولكن حس ان ايه الموضوع خطر، حس ان ايه الدعوه دي فيها خطر وفيها بهدله، فقال له يا رسول الله انصرك ما دون الفرس، اما الفرس فلا. قال له انا مستعد اسلم انا وقومي بني شيبان وننصرك، ولكن على شرط هتقول لي نحارب العرب هنحارب العرب معك، اما الفرس فلا طاقة لأحد بهم. هتقول لي الفرس لا، فالنبي طبعا رفض. النبي عصام كان بيشترط ان البلد اللي هاجم لها تشيل الدين بلا قيد ولا شرط، زي الانصار كده يكونوا ماضيين على شيك على بياض، وليس لهم مطلب الا الجنة. فالنبي عصام رفض. بعد فتح مكة المسلم بن حارثة الشيباني جمع بني شيبان واسلم، فاصبح من مسلمة الفتح. جميل جدا. قبل الاسلام مرعوب من الفرس. مات النبي عليه السلام وتولى ابو بكر الخلافه. المثنى كان في اقصى شمال الجزيره العربيه عند العراق كده عند بلاد الفرس، فراح لابو بكر الصديق قال له لماذا لا نجاهد الفرس؟ ليه ما نقاتلش الفرس؟ فكانت فكره طبعا يعني الفتوحات الاسلاميه دي لها تطور يا جماعه، يعني المسلمين نقاتل الفرس مين؟ ده احنا لسه خارجين من معارك جباره في قتال المرتدين، فرس نروح على روسيا ولا نروح على امريكا؟ فرس ايه؟ فالمثنى بن حارثة لما ابو بكر رفض رجع وخد هو قوة صغيرة كده وراح هجم على احدى قرى الفرس، ففتح الله له فتحا مبينا. الحماس مش قادر يكتم الحماس اللي عنده، فضل يحارب وينتصر يحارب وينتصر لحد ما الموضوع وصل لابو بكر الصديق. في ايه؟ في واحد اسمه المثنى بن حارثة الشيباني معاه قوة كده قاعد يقاتل في الفرس بدون اذن من الخلافة وقاعد ينتصر عليهم. ابو بكر لا قال لا ده في رجاله وابطال، فاذن بقتال الفرس، فكان فتح بلاد الفرس بسبب حماس المثنى الشيباني اللي في يوم من الايام رفض الاسلام وتاخر اسلامه سنوات لانه خايف من الفرس. هو كان راس الحربه لانتصار الامه وانتشارها في بلاد الفرس. بعد ان اسلم الاسلام بيغير، القران بيغير، الايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى بيغير. خالد بن الوليد ومعاويه بن ابي سفيان وحماسه العجيب. معاويه كان شخصيه بريف هارت، يعني قلبه عارف اللي يقول لك قلب ميت، يعني معاويه ينظر للبحر كده. طب احنا الوقت فتحنا بلاد الشام وبلاد العراق، احنا اللي بيننا وبين اوروبا بحر، اللي بيننا وبين دول اوروبا بحر. قال له طب ليه ما ننزلش السفن البحريه ونروح؟ فراح لعمر بن الخطاب قال له لما لا نقاتل في البحر؟ معاويه هو اللي نزل الامه في الجهاد في البحر. فعمر بن الخطاب اما سمع الكلام فقال له طب استنى ما اسال، يعني ايه بحر ده؟ ما هو كلمه بحر ليه ايه بحر؟ فبعت لعمر بن العاص قال له ما البحر؟ وصف لي البحر كده ووصف لي راكب سفينه. فقال يا امير المؤمنين خلق صغير يركب خلقا كبيرا. قال له امير المؤمنين ده حاجه صغننه كده بتركب حاجه مرعبه، فهم كدود على عود، زي ما تجيب عود شجر وتحط عليه شويه دود، لو عملت كده يقع يموت على طول، يقع من المكان بتاعه. واحد يوصف له وصف مرعب، وان لو السفينه وقفت الناس قلبها يتخلع، ولو السفينه اتحركت مع الموج الناس عقلها يطير. عمر بن الخطاب مسك الوصف كده واستوعد معاويه، لان عمر كان معين معاويه امير على الشام. قال لئن كلمتني في هذا الامر لترين ما اصنع. اوعى تنطق الكلمه دي تاني، بحر انا نزل المسلمين بحر عشان يروحوا بلاد اوروبا؟ لا يمكن. معاويه الفكره لسه في صدره. مات عمر بن الخطاب وجاء عثمان بن عفان واقره برضه على ولايه الشام، فراح لعثمان بن عفان فبدا يكلمه. اول مره رفض، بدا يكلمه قال له بص اشترط عليك شرطين لو انت عايز تنزل البحر. الاولاني تاخد مراتك معاك. اخد مراتي ليه؟ عشان ما تعملش بطل على المسلمين وانت اهل بيتك في مكانهم. معاويه بن ابي سفيان خد مراته معاه في الغزواني وبعت ابنه في فتح القسطنطينية. معاذ بن أبي سفيان كان يضحي بأغلى الناس عنده من أجل الجهاد في سبيل الله. والشرط الثاني إن مفيش مسلم يجبر إن هو ينزل البحر، اللي عايز ينزل ينزل، اللي عايز يجاهد في البحر يجاهد، إنما مفيش حاجة اسمها إجبار في الخدمة العسكرية في الإيه في الناحية البحرية دي. معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه عمل دعاية رهيبة في الأمة، مين اللي عايز يا أول جيش يغزو البحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دول من أهل الجنة، قال إن هم وجبت لهم الجنة، حديث صحيح، وفتحت قبرص بسبب شجاعة معاوية بن أبي سفيان وبسبب حماسه العظيم للجهاد في سبيل الله. عايز أقول يا إخوانا، عايز أقول إن كان عندهم حماس، مش الصدور مطفية، مش القلوب ميتة، حماس. الحماس ده يدل على الروح. يعني احنا نشوف واحد عنده حماس، انا عايز اقوم الليل، انا عايز اخشع في الصلاة، الحماس ده يدل ان هو من جوه حي زي ما ربنا قال وايدهم بروح منه. واحنا تلاقي الناس زي معظم الناس دلوقتي كده مفيش روح مفيش حياة، فكان حماسهم من اسباب فتح بلاد العالم للاسلام، من أسباب نصرة الله سبحانه وتعالى لهذا الجيل العظيم، أنهم أوقفوا كل شيء في حياتهم على الوصول إلى الله. زي سلمان الفارسي، سلمان الفارسي أبوه مليونير مالتي مليونير وعايش في بلاد فارس، يعني الأخ كان بيجوز أخته شهوات الشهوات، وسب وسببه وسب حبيبه وسب أرضه وسب مستقبله الديني ومستقبله الدنيوي وصروة أبوه، وفضل يلف في الدنيا يدور على حد يدله إلى الله. ما أول واحد راجل دين قبله طلع نصاب، نصاب بياخد من الناس الصدقات ويعينها، ونصاب وياخدها ويسرقها لنفسه في الآخر وما رجعش. اليهود استعبدوه وسرقوه وما قالش يا رب انت عملت فيها كده ليه وانا بكافح في سبيلك. ما كانش في مكتبات إسلامية، ما كانش في شيوخ ومربين، ما كانش في قنوات فضائية إسلامية، لوحده ومصمم يكمل في الطريق لله حتى أوصله لأعلى قصة مجاهدة في التاريخ. وسلمان الفارسي مجاهدته للوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ربطوا مستقبلهم، مرضاش يتجوز ويخلف وربط مستقبلهم انه يوصل لربنا، وبعد كده يقدر يفكر في الدنيا ويقدر يفكر في اموره الخاصة. فكانت مكافأة الله له ان رفعه على العالمين وان اوصله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معجزة انه يعرف يوصل للنبي اصلا، ولكن ربنا اللي وصله سبحانه وتعالى. جيل عظيم يا اخوانا، جيل جبار، جيل ذو بطولة، جيل ذو يقين وحماس وإخلاص وثبات وفدائية وتضحية، جيل كان مستعد انه يعمل اي حاجة استشهادية في لحظة عشان دين ربنا، زي البراء بن مالك في حرب المرتدين مسيلمة في حديقة الموت لما قالوا ارموني من فوق باب الحصن، ارميك ازاي ده جوه 40,000 مرتد، 40,000 جندي بينصر مسيلمة، تخيلوا 40,000 واحد لا واحد بينط عليهم من الصورة، مين يعني، يعني ايه يعني، يعني معاه ايه ده، ولا يحارب ازاي ويقاتل ويفتح باب الحصن. البراء بن مالك وابو دجانة يحاولها قبله ويتقتل على باب الحصن، كان عندهم استعداد يعملوا اي حاجة عشان دين ربنا، اي شيء من اجل ان ينصر الله الاسلام ومن اجل ان ينصر الله دين الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد اخواني واحبابي في الله، وما بدلوا تبديل الصحابة من بطولتهم ان بدايتهم زي نهايتهم. متوقع انت اللي عاشوا الحياة دي هيبقى نهايتها ايه؟ يعني الواحد تأمل كثيرا في حياة اللي عاشوا عشان الدعوة الى الله ونزلوا وسط الناس وعلى طول من جولة لزيارة لدعوة الى الله. الناس دائما اجد من يعيش من اجل الدعوة الى الله تجد نهايته نهاية حسنة، تجد نهايته نهاية كده انها تفرح. هو ده يعني ده عدل الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى، ان من عاش من اجل الله ربنا ما بيسيبوش كده عند الموت بتاعه، وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت، ربنا بيتولاه يوم موته، ربنا بيتولاه يوم لقائه لله سبحانه وتعالى. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدايه بتاعتهم كانت بدايه قويه جدا. ابو بكر الصديق اول يوم خرج قعد يشتغل في الدعوه الفرديه، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بخمسه من العشره المبشرين بجنه. تخيل كده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه عثمان بن عفان، وده اسمه طلحة بن عبيد الله، وده اسمه سعد بن أبي وقاص، وده ايه ده، ده أول حاجة كده، ده أول حاجة عملها عشان دين ربنا. يعني متخيل فرحة قلب النبي عليه السلام في هذا اليوم، وقد أتى بهؤلاء الأبطال للنبي صلى الله عليه وسلم ليربيهم ليكونوا عظماء في الأمة ومغيرين للعالم كله. يبقى أبو بكر من أول يوم بطل، عمر من أول يوم أول ما أسلم قال لهم من أكثر أهل مكة كلاما، من اللي ما بيبلش في بقه فلان في مكة؟ قالوا له فلان. فقام رايح وقام خبط على بابه وقال له إني أسلمت. الراجل ما صدقش الخبر، جري في مكة كلها يلحقوا عمر بن الخطاب أسلم. ده بيتحدى بلد كاملة وبيقول لا إله إلا الله في وش الدنيا كلها. خالد بن الوليد من أول يوم دخل أوقف كل أملاكه للجهاد في سبيل الله. عكرمة بن أبي جهل من أول يوم دخل وعاهد الله إن كل معركة حارب الإسلام فيها يحارب في معركتين مع الإسلام، واللي كل نفقة أنفقها في الصد عن سبيل الله ينفق ضعفها في الدعوة إلى الله. من البداية كانوا أبطال، عشان كده نهايتهم كانوا أبطال. مصعب بن عمير قتل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، اتقطع حتة جسمه ده كل حتة نازلة كده، الإيد اليمين لوحدها والشمال لوحدها ورأسه برقبته لوحدها وباقي جسمه لوحده اتقطع بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع. موتة مشرفة، موتة تاريخية، موتة يعني أحسبها أعظم موتة في التاريخ بعد موتات الأنبياء. ما فيش موتة فيها شرف بالمنظر ده، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، سيدنا سعد بن معاذ أصيب بجراح في يده، يعني الجرح مش قاتل للدرجة اللي فقال اللهم إن كنت قد كتبت قتالا بين نبيك وبين المشركين فلا تقبضني إليك، يا رب اشفيني عشان نفسي قاتل لحد ما نقضي على مشرك مكة، وإن كنت كتبت ألا قتال بين نبيك صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فاقبضني إليك، أنا اشتقت إليك يا رب. معاذ بن جبل لما جاء الطاعون في يده وهو في الشام فكان يقبله ويقول اللهم إن هذا قليل، ده أرحص غننا يا رب وإنك تبارك في القليل. هي دي ما تكفيش إنها تموت بني آدم، بس يا رب بارك فيها كده عشان تبقى سبب موتي وقبلك. وهو يموت كان يخاطب الموت ويقول أخنق خنقك فوالله إني أحبك، شد علي مهما أحس بالألم في الموت أنا بحبك يا موت، لأن أنت القنطرة اللي بينه وبين الدار الآخرة، أنت البراق بتاع اللي هتوصلني لربنا، أخنق خنقك فوالله إني أحبك. نهايتهم عكرمة بن أبي جهل لما بايع في اليرموك على الموت 400 مجاهد وظل يقاتل، ولما جرح ونقل لخيمة الجرحى آثر إخوانه بشربة الماء ومات وهو عطشان عشان الأخوة، عشان إخوانه، عشان إنصار إخوانه، وهو مبايع على الموت في سبيل الله. يبقى الناس يا جماعة عاشت صح فماتت صح. أبو أيوب الأنصاري لما سمع قول لا انفروا خفافا وثقالا وخرج تحت إمرة يزيد بن معاوية في أول بعث لبلاد القسطنطينية، أول جيش لغزو القسطنطينية، فكان من خلال البحر، وكان في ناس في المعركة أصلا كارهة إنها تركب البحر، ولكن سيدنا معاوية ألزم الجيش إنه يطلع وألزم يزيد إنه هو يتعمر على الجيش. فأبو أيوب الأنصاري خرج في ذلك الجيش فبيموت عنده 91 سنة، يعني أحفاده رجالة بيجاهدوا معاه، فقال هو بيموت بقى في السفينة، فقال إن أنا مت فلا تلقوني في البحر ولكن انتظروا حتى نصل إلى أرض الجهاد. طب إيه يعني عايز تفضل معنا وانت ميت ليه؟ قال حتى إذا لقيت ربي قلت يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا. أنا رب وأنا حي كنت بجاهد في سبيلك، وأنا ميت كنت برضو في سفن المجاهدين في الجهاد في سبيلك. حتى إذا لقيت ربي قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا. طبيعي ان الحياة المشرفة دي يبقى نهايتها الموتة المشرفة دي، مش الوقت واحد اسهم البورصة بتاعته نزلت يجيله سكتة قلبية ويموت فطيس عشان الفلوس بتاعته نزلت، ولا عشان الـ 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 الحاجات اللي عينها كانت بالجنيه المصري لعنها بدولار ولا عنها. الناس دلوقتي واحد جاله سكتة قلبية عشان لعيب بيشوط الكورة في الجون بتاع الفريق بتاعه جات في العرضة الجهاز احسن تكون جون، مات بالسكتة القلبية في المدرجات وهو قاعد. ده يقابل ربنا يقول له ايه ده؟ يقابل ربنا يقول له انا مت عشان ايه ده؟ زي اللي رمت نفسها عشان المغني انتحرت، اللي بينتحروا عشان المغنيين. و و و الراجل الصيني اللي في افتتاح الاولمبياد قام مولع في نفسه قدام الناس ليه؟ عشان يقول لهم انا بحب وطني قوي. يعني من اجل ماذا مات هؤلاء؟ من اجل ماذا يموت الناس الان؟ الناس اللي بتموت بالقلب وبتموت بالضغط وبتموت ليه؟ يعني هي امراض، ربنا يعافينا جميعا من الامراض التي عندنا يا رب، اللهم امين، ويعافي احبابنا. ولكن الضغط العصبي عند الناس دلوقتي بسبب ايه؟ بسبب بورما واضطهاد المسلمين فيها اللي ضغطه عيل امبارح. بسبب ايه؟ بسبب حلب والقصف على المساجد والمستشفيات فيها، ولا بسبب دنيا؟ احد اخواننا، يعني احد احبابنا من نحسبهم مخلصين، سافر اندونيسيا في الدعوة الى الله، يعني خرج في اندونيسيا فيعني جاله سكر. فواحد صاحبي بيقول لي، فبسأل واحد بقول له هو جاله سكر ليه؟ قال له لما راح اندونيسيا وعرف ان في مليون مسلم اتنصرهم في اندونيسيا من الضغط والهم اللي جاله سكر. جاله سكر عشان التنصير. لما سمع اخبار التنصير احنا حزنا ليه؟ احنا يعني الكآبة اللي في حياتنا دي بسبب الدين وهموم الدين والحزن على هموم الدين، ولا بسبب الدنيا؟ عايزين نبقى من ابناء دين الله يا جماعة، جيل الصحابة يعني كنا بنتحدث عنه عشان قول الله سبحانه وتعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. كما سيبويه بيقول ده تشبيه حال، يعني اللي هيدخل المسجد الاقصى وهيفتح فلسطين دول اشباه جيل الصحابة، اللي حالهم زي حال جيل الصحابة هم دول اللي ربنا يفتح لهم تاني. يبقى لازم عشان ربنا يفتح على ايدينا زي ما فتح على ايديهم نكون متشبهين بيهم، نكون مقتدين بيهم. لازم نتعلم ان احنا نتمرد على شهواتنا زي ما مرثى تمرد على عناق، زي ما خالد بن الوليد تمرد على اقرب صاحب وحبيب له عكرمة بن ابي جاهل، زي ما ام سليمة تمردت على زوجها اللي بتحبه ولكن رفض الايمان بسيدنا محمد وقال لها ههرب من المدينة، هيقعد يقول لنا حرام وحلال ونتخنق بقى والخمر حرام ومش عارف ايه، هرب مرضتش تهرب معاه. وفضلت ليه؟ دينها تمردت على زوجها المشرك. لازم تتمرد على شهوتك، لازم تتمرد على تعلق قلبك الرهيب بالدنيا، لانك هتموت هتموت وهتسيبها هتسيبها وهتنتهي هتنتهي، ولكن على ماذا ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في حلب، اللهم انتقم من بشار ومن عاون ومن وافق، اللهم انتقم ممن خذل المسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان يقود، واذن لكتابك ان يحكم، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ومن كل صلاة ضيعناها، ومن كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا، وارزقنا صلاة ترضى بها عنا. اللهم أصلح حالنا وأصلح بالنا وأصلح أعمالنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، قو في رضاك عزمنا، أقمنا على مرادك منا، أضئ قلوبنا، اشرح للهدى صدورنا، زكي نفوسنا. اللهم صلنا إليك، اللهم صلنا إليك، اللهم يسر لنا سبيلنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.